زاد للإعلام تقدم.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فالحمد لله الذي أرسل الرسل بالدعوة إلى توحيده والتحذير من الشرك به، فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأهم شيء في هذا العالم هو التوحيد، وأحسن شيء فيه، وأما أسوأ شيء في العالم فهو الشرك، وهو أخطر أمر ظهر في هذه البشرية. لقد اعتنى هذا الشرع الحنيف المطهر بإقامة التوحيد وحماية جنابه، وجاء بإزالة الشرك وسد ذرائعه الموصلة إليه. ومن الأمور المتعلقة بذلك كسر الأصنام والأوثان وإزالة الصور التي تعبد من دون الله، ومنع جميع الصور بأنواعها التي فيها روح أو التي تضاهي ذوات الأرواح فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من صناعتها: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم. ويقال له يوم القيامة من قبل الرب تعالى: أحيوا ما خلقتم. وهو القائل في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. عباد الله، لقد جاءت الشريعة بتحريم الصور والتماثيل عموماً، سواء كانت تعبد من دون الله أو لا، كما تدل عليه العمومات في هذه الأحاديث: كل مصور في النار، كل مصور. وهذه الصور صور ذوات الأرواح، لا بد من إتلافها ومحقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. ومما يدل على أن العموم مراد أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك ستراً في بيت عائشة فيه تصاوير، مع أن عائشة لا تعبده، ولا زوجها حاشا وكلا، ولا غيرهما، ومع ذلك هتك تلك التصاوير. ثم إن هذه الصور من ذوات الأرواح، فيها مضاهاة لخلق الله فيجب منعها، وفيها تشبه بالمشركين وعباد الأوثان، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنها ذريعة لاتخاذها للعبادة وطريق يجب سده. وقد كان شرك قوم نوح في البداية في هذا الأمر صور لصالحين يتذكرون برؤيتهم شدة العبادة، فيحملهم ذلك على التشبه بهم، لكنها أفضت بعد ذلك إلى عبادتهم. والشريعة تسد كل طريق يوصل إلى عبادة شيء من دون الله. ثم إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، ومعنى ذلك أن من أراد حرمان نفسه من دخول الملائكة إلى بيته وبركة ذلك، فليتخذ في بيته تصاوير من ذوات الأرواح مطبوعة أو مرسومة أو منقوشة أو غير ذلك من الأنواع. ومن الأدلة على عدم جواز اتخاذ صور ذوات الأرواح في البيوت حتى لو لم تكن للعبادة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع. الرأس يقطع، لماذا؟ لأنه قال في الحديث الآخر: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. مر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع، فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين. الحديث. ومعلوم أن هذه التصاوير في الستر وهذا التمثال لذوات الأرواح لم يكن للعبادة بالتأكيد، ومع ذلك امتنع جبريل عن إتيان البيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع رأس التمثال وهتك الستر الذي فيه صور ذوات الأرواح وتقطيعها. أيها الإخوة، يتبين من هذا إذن أن كل صورة لذوات الأرواح فإنه يجب إتلافها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، إلا ما تدعو إليه الضرورة كصور الإثباتات مثلا. ماذا بالنسبة للصور المجسمة وهذه التماثيل المصنوعة على صورة ذوات الأرواح من كل إنسان أو طير أو دابة؟ ما حكمها في الشريعة؟ وإذا كانت لمعبودات كبوذا وغيره فما حكمها في الشريعة؟ هل كسرها صحيح أم لا؟ بل هل كسرها واجب أم لا؟ استمع معي إذن للأدلة العظيمة في هذا الأمر. أولاً، لقد جاءت دعوة الأنبياء بتكسير الأصنام، وقال إبراهيم عليه السلام: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا. وقال: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. وإبراهيم أسوة حسنة للمؤمنين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وأما موسى عليه السلام فإنه لما رأى صورة العجل الذي صنعه السامري قال له: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهكذا أنبياء الله فبهداه مقتده. فقام النبي عليه الصلاة والسلام عند قدرته واستتباب الأمور له وظهور هيمنته بكسر كل صنم وصلت إليه يده وكان في مقدرته أن يكسره. فلذلك لما دخل مكة وحول الكعبة 360 نصبا صنما جعل يطعنها بعود في يده يكسرها بسية القوس، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليهم. لاحظ قوله: إذا غلب عليهم، إذن يكسر الأوثان التي نصبت. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله بتكسير الأوثان في البلاد التي حوله مما غلب عليه. فأرسل جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة والكعبة اليمانية وقال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرد جرير في 150 راكبا، قال: فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. وهكذا كان بيت في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فأرسل إليه جريرا فكسره وخربه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى موضع يقال له نخلة فيه صنم العزى لكسرها، فخرج في 30 فارسا فهدمها، ثم أعاده إليها مرة أخرى لأنه بقي فيها شيء. فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه، فخرجت إليه من موضع الصنم امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، سادن الصنم، فضربها خالد فجزلها باثنتين. وهكذا أيست العزة أن تعبد في بلادكم أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل أبا سفيان بن حرب لهدم اللات، فجعل يهدمها ويقول: واها لك واها لك. وهكذا أرسل علي بن أبي طالب إلى الفلس وهو صنم لطيء فهدمه، وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع فكسره، وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي إذا إلى ذي الكفين وهو صنم لدوس فحرقه وجعل يحش النار فيه ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك. التوحيد أولا في البشرية، الشرك طارئ، والتوحيد أولا. ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وهكذا أرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى المشلل لهدم منات، وجعل عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل تترى في كل مكان فيه صنم أو وثن لكسره. وهكذا ما كان فيه روح مما لا يعبد كسره ومزقه، وما كان يعبد حرقه. وأرسل في تكسيره، بل جعل علي بن أبي طالب يصعد على كتفيه في الحديث الذي رواه أحمد ورجاله ثقات، لكي يزيل الأصنام من فوق ظهر الكعبة، حتى أن عليا أزال صنم قريش الأكبر، ووقعت الأصنام على الأرض، وكان الخزي العظيم لعابديها. وتبين بعمل اليد وبالقول أيضا أنها لا تضر ولا تنفع، وتبين عمليا أنها لا تغني عن نفسها من الله شيئا. أيها المسلمون، إنه قد وضع صلى الله عليه وسلم سياسة لمبعوثيه وقاعدة ينطلقون منها، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عندما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا أخبر عمرو بن عبسة أن الله بعثه بكسر الأوثان، فإن عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بأي شيء أرسلك، أي ربك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. إذن كسر الأوثان مما أرسل الله به نبيه، أرسله بكسر الأوثان، فهو من صميم الإسلام، وهو من صميم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول لعلي أيضا، يقول للمسلمين ومعهم علي: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها؟ فقال علي: أنا يا رسول الله. وهكذا انطلق ففعل. وهذا حديث يبين أيضا ماذا يجب أن يفعل. لقد جاءت الشريعة بسد كل طريق إلى الشرك، سواء كان صنما أو تمثالا لذوات الأرواح أو لغيرها، ولذلك قطعت أشجار كانت تعبد من دون الله. ولما بلغ عمر أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أرسل فقطعها. إذن ليست القضية فقط في ذوات الأرواح، وإنما كل ما عبد من دون الله، وليس فقط كل ما عبد من دون الله، وإنما كل ما خشي أن يعبد من دون الله، وليست القضية كذلك فقط، بل كل ما خشي أن يحدث عنده أي نوع من الغلو. ولذلك أرسل بقطع الشجرة شجرة فقطعها، وعما قبر دانيال الذي وجده الصحابة في فتوحاتهم، فحفروا بالليل 13 حفرة دفنوا في واحد منها في واحدة منها، وسويت كلها حتى لا يدرى في أيها، حتى لا يعظم قبر. وهكذا قام عليه الصلاة والسلام بهدم كل بناء على القبر كما أرسل عليا بذلك، وكذلك نهى عن البناء على القبور. وهكذا جاء كلام العلماء ناطقا بالحق صادرا عن الأدلة الشرعية في هذه القضية. فقال السرخسي رحمه الله من أئمة الحنفية: ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم أو دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله. صور ذوات الأرواح محرمة في الشريعة. وقال القرطبي المالكي في هذه الآية: دليل على كسر نصب الأوثان أو نصب الأوثان إذا غلب عليهم، فإذا غلب على البلد وكانت له القوة وجب تطهيرها من الأوثان. وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في حقوق الله في الجهاد: محو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم. كسر الصلبان والأوثان من حقوق الله في الجهاد. وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: يلزم المكلف كسر الأصنام. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها، إذا لم تتلف إلا بمحلها يتلف المحل، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فالخشب والحجر المصنوع منه يتلف أيضا. فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها، أي ليس على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أي مسؤولية ولا غرامة. وقال في روضة المحبين: وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وهكذا قال ابن حزم الظاهري رحمه الله: وإنما الواجب في الآنية الذهب والفضة والصلبان والأوثان الكسر. وهكذا قام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم على هذه الحال، يكسرون كل صنم وتمثال يستطيعون أن يصلوا إليه. وقد روى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين من كبار التابعين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر، ولا نارا أي مما يعبده المجوس إلا أطفئت. وعمر بن عبد العزيز الخليفة كتب إلى عدي بن أرطأة أن يمحو التماثيل المصورة. وهكذا قام من بعدهم من العلماء بفعل ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه: وقد كان بدمشق كثير من الأنصاب فيسر الله سبحانه وتعالى كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان بمسجد التاريخ من المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون عند مقابر النصارى، وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له، وفما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت. بل إن بعض الصالحين من هذه الأمة لما عرف أن عين ماء يتبرك بها ويظن العامة أنها تشفي من ذاتها عمد إليها في ليلة من الليالي، وكانت العامة تسميها عين العافية، يفتتنون بها ويأتون من الآفاق من تعذر عليها نكاح أو من تعذر عليها الولد فلا تنجب، يأتونها يعتقدون أنها ترزق بولد أو بزوج ونحو ذلك، وأنها تشفي بذاتها، والله هو الشافي. لو اعتقدوا أنها سبب كالمياه المعدنية إذن لكان ذلك أمرا عاديا، لكنهم لما غلوا فيها والعام فيهم جهل كثير، قام إليها أبو إسحاق الجيباني، أبو إسحاق الجبياني من الصالحين في بلاد إفريقية، فذهب إليها في السحر فأذن الصبح عليها وهدمها وقال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. وماذا فعل الفاتحون المسلمون في البلدان التي دخلوها؟ لما افتتح ابن سبكتكين رحمه الله فاتح الهند العظيم الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة من أمته يفتحون الهند، جاء إلى غزنة ومعه 15,000 فارس و10,000 راجل، فجعل يفتح البلدان حتى جاء إلى مدينة فيها 1,000 بيت للأصنام، ومبلغ ما على الصنم 98,000 دينار، وقلع أزيد من 1,000 صنم، وقلع أزيد من 1,000 صنم. وهكذا حارب محمود السامانية وخافه المشركون، وكان هناك صنم عظيم لهؤلاء الهنود، فقام في تحريقه وتكسيره هذا السامانات، بالرغم من أنهم كانوا يعتقدون أنه ينصرهم، وقد تحصنوا حوله وانتظروا أن ينصرهم على المسلمين، ولكن هيهات، فقتلهم المسلمون في مقتلة عظيمة وهدموا صنمهم العظيم هذا، وكان وصفه عجيبا في قوته، كان وصفه عجيبا، وأخرجوا كنوزه وأخذوها، وقام العلماء والدعاة والأئمة من بعد كذلك. فهذا محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، يقول عنه ابن غنام: فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع عثمان بن معمر وكثير من جماعتهم إلى الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وأبنية القبور، فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد والأبنية التي على القبور وعدلوها على السنة بما فيها قبة زيد بن الخطاب. وهكذا قام من بعدهم من أئمة الدعوة من أولاد الشيخ رحمه الله وأحفاده، وهكذا فعل الإمام سعود بن عبد العزيز الذي في عام 1216 للهجرة في كربلاء عندما هدم القبة الموضوعة على قبر الحسين، وكانت تعظم والقبر يشرك به من دون الله تعالى. وأخبر الشيخ صديق حسن خان في الدين الخالص عما حصل من فعل بعض المسلمين في تخريب أشياء من أصنام المشركين التي كانت في بلاد السند والهند وبلاد الأعاجم. عباد الله، يأتي بعد هذا كله من يقول إن الأصنام إذا كانت أو التماثيل لم تكن للعبادة فتبقى. فسبحان الله، هل وجدتم في النصوص الشرعية الآمر بإزالة الصور وكسرها ما يدل على إبقاء تماثيل ذوات الأرواح إذا لم تكن معبودة؟ أين الاستثناء؟ أين هذا الاستثناء؟ بل إنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة قطع رأس التمثال وكان لا يعبد من دون الله قطعاً، كما أخجل تقدم في حديث جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا كله يأتي من يقول إن الصحابة تركوا التماثيل في البلدان التي فتحوها ولم يقربوها وتركوها للناس. عباد الله، هذه الأدلة التاريخية والأحاديث في أن الصحابة كسروا الأصنام والأوثان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب في بلاد الأعاجم أو في بلاد العرب، كانت هذه القضية تشغلهم لأن هذه أشياء تعبد أو يمكن أن تعبد. ثم إن النصوص قد جاءت بإهدار قيمتها، ليس لها حرمة، وجاءت بإتلافها. فإذا قال قائل لك يا عبد الله إن الصحابة تركوا الأصنام، فقل له كيف يتركون ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإزالته؟ ثم أثبت لي أن عمرو بن العاص أو فلان أو فلان من الصحابة رأوا بأم أعينهم التماثيل فتركوها. ولكن يجب أن نكون أيضا مع الأدلة التاريخية. فإذا وجدت أن صنما قد تركه الصحابة وثبت ذلك، فاعلم أنه أحد ثلاثة أمور، وينبغي أن نكون واضحين ولا ندخل المجازفات. اعلم أنه لو ثبت أن الصحابة أو غيرهم من المسلمين الموحدين تركوا أصناماً في مكان، فهو لأحد أمور ثلاثة: أولاً، أن تكون هذه المصورات من ذوات الأرواح داخل كنائس وليس خارج بيوت العبادة، داخل كنائس صالحوا أهل الذمة على إبقائها عند الفتوحات، صالحوهم على إبقائها، وأهل الذمة تترك كنائسهم القديمة لهم ويمنعون من بناء كنائس جديدة، وعليهم شروط كثيرة مثل أنهم لا يخرجون صنماً ولا صليباً ولا شعاراً لدينهم في شوارع المسلمين وأمام المسلمين، تكون داخل بيوتهم وداخل كنائسهم التي تركت في غير جزيرة العرب طبعاً، التي تركت عند الفتوحات مما صالح عليه المسلمون أهل الذمة. فليس المسلمون مكلفون عند ذاك أن يدخلوا داخل الكنائس التي صالحوا أهل الذمة على إبقائها ويحطموا ما فيها من الصلبان والتماثيل. ثانياً، إذا وجد أي دليل تاريخي على أن الصحابة تركوا تمثالاً، فهو لأمر لاحتمال آخر أن يكونوا غير قادرين على إزالته، لم يقدروا على إزالته، وخصوصاً أن بعض هذه التماثيل لم تصنعها دولة واحدة وإنما صنعت على مدى دول. قال ابن خلدون في مقدمته التاريخية: إن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة، بل تتم في أزمنة متعاقبة حتى تكتمل وتكون ماثلة للعيان. وقال: الهدم أسهل من البناء إلا في هذا. فعند ذلك إذا لم يقدروا على هدم هذا التمثال العظيم المنحوت في الجبل الكبير
الذي طوله أكثر من 50 مترا فإنهم معذورون، معذورون لعدم القدرة، ما عندهم وسائل يحطمون بها تماثيل بهذه القوة والضخامة والطول، وليس الأمر أنهم تركوها رضا بها أو سماحا بها، وإنما لأنهم لم يقدروا على إزالتها. فإذا حصلت القدرة من أي إنسان بعدهم وجب عليه أن يسعى في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن عند وجود القدرة بوسائل التدمير الحديثة نعود إلى الإزالة، لأنها الأمر الذي نحن مأمورين به. وقد أراد الرشيد أن يهدم إيوان كسرى وجمع الأيدي واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل فلم يستطع وأدركه العجز. وأراد المأمون أن ينقب البرابي في مصر، والبرابي هي الأهرامات، وهذا طبعا بعد عهد الصحابة، فأمر واليه على مصر أن ينقبها، فحاول كثيرا جدا بالرجال والأموال الطائلة فلم ينقبوا إلا غرفة واحدة. ثم أرسل إلى المأمون يقول إن نقبها يأتي على خراج مصر كله ولا نستطيعه. فترك الأمر لعدم القدرة. إذن السبب الثاني، إذا ثبت أن هناك أشياء متروكة من عهد الصحابة، عدم القدرة. ثالثا، أن تكون هذه التماثيل أيها الإخوة مطمورة تحت الأرض ومغمورة بالرمال، ولم تظهر للصحابة في زمن الفتوحات، وإنما نبشت بعدهم، مثل كثير من آثار الفراعنة. فمعبد أبو سنبل مثلا من أكبر معابد الفراعنة كان مغمورا بالرمال مع تماثيله وأصنابه وأصنامه إلى قريب من قرن ونصف تقريبا. ولذلك لما سئل الزركلي من المؤرخين الكبار المعاصرين عن الأهرام وأبي الهول هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر، فقال كان أكثرها مغمورا بالرمال ولا سيما أبا الهول. وإذا كان بعض الفرنسيين صوبوا إليه المدافع فلم يقدروا إلا على أنفه، فما بالك إذن بالحال إذا لم يكن مثل هذه القدرات. فهذا الجواب إذن على من زعم أن الصحابة تركوا أشياء فلم يكسروها، وهذا الجواب على من قال إنها إذا لم تكن تعبد تترك، فنقول تترك إلى متى؟ حتى تعبد؟ ألم تأتي الشريعة بسد الذرائع إلى الشرك؟ كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك يغلق. لماذا قطع عمر شجرة البيعة؟ لماذا؟ ما كانوا عبدوها، قطعها لماذا؟ أجيبوا لماذا؟ ثم هذه التماثيل البوذية يأتيها السياح البوذيون فيعملون عندها أنواع العبادات، فيكذب الذي يقول لم يقترب أحد منها للعبادة، ثم ننتظر حتى تعبد. وهل يرضى المسلمون أن تقوم أوثان الكفر في بلدانهم شامخة وهم غادين رائحين حولها وبجانبها إطلاقا؟ وإنما إذا قدروا فعلوا، فإذا لم يقدروا لم يفعلوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا بأن الأمة ستعبد الأوثان، وقال لا تقوم الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حديث صحيح. فهل ننتظر حتى تعبد من دون الله، أم إذا قدرنا عليها أزلناها؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد. اللهم أنر قلوبنا بالتوحيد، أحينا موحدين وأمتنا موحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن الله الملك الحق المبين، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا وثن ولا صنم ولا غير ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لا إله إلا الله، عليها نحيا بتوحيده سبحانه، وعليها نرجو أن نموت وأن نحشر عليها يوم يبعثون. وأشهد أن محمدًا رسول الله الذي بعثه ربه بكسر الأوثان فقام فكسرها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كسروها وحرقوها بأمره، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين قاموا في إقامة التوحيد وإزالة كل وثن أو شيء من الشرك في الأرض، فأقاموا دعوة التوحيد ناصعة، صلى الله عليهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه القضية الخطيرة من العجب العجاب الكبير جداً ألا تكون واضحة عند كثير من المسلمين. لم نكن نظن أن قضية كسر تمثال، أن قضية كسر معبودات أو كسر تماثيل على آلهة الكفار، أن القضية ستكون محل نقاش، حتى ظهر من يفتي بعدم الجواز، فكانت تلك الطامة العظيمة والداهية الكبيرة أنه يوجد في هؤلاء الذين يدعون العلم من يقول بعدم جواز الأصنام، بعدم جواز كسر هذه الأصنام، عدم جواز، ما قال إرجاء أو تأخير أو ننتظر أن تكون الظروف مواتية أكثر، عدم جواز. ثم يقوم الذي لا يفهم ويقول هدمها من ضيق الأفق، ثم يقوم المسلمون الكفار الذين قاموا أيها الإخوة، قيامهم مفهوم، أن يقوم التايلانديون واليابانيون وغيرهم من 600 مليون بوذي في الأرض يتباكون على أصنامهم، هذا مفهوم نفهمه ولا نقره طبعا، لكن مبرر بأي شيء؟ أنهم يعبدون من دون الله، هذا إلههم الذي يعظمونه، فشيء متوقع أنهم يقومون يحامون عنه. ولكن أن يقوم ناس من المسلمين يفتون بعدم الجواز ثم يطلبون أو يحاولون منع وقوعه، يريدون السفر لمنع وقوعه، منع وقوع ماذا؟ الواجب الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. لا يجوز إبقاؤها يوما واحدا. ثم يقول هؤلاء: لا يجوز هدمها، ويسعون في منع الهدم، ويريدون أن يستدركوا الأمور. وعجبا أيها الإخوة، عجبا للعقول هذه، كيف يفهمون؟ أين العلم الذي لديهم؟ أين العلم يا جماعة؟ قضية أساسية، قضية بدهية، تحطيم الأصنام قضية إبراهيمية، موسوي من موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، قضية جاءت بها الأنبياء، كيف تكون هذه القضية مثارة للنقاش؟ كيف تكون هذه القضية موضع أخذ ورد؟ كيف أيها المسلمون؟ لو قالوا تؤجل أو الوقت المناسب لناقشنا ذلك، وقلنا إنه مع القدرة لا يجوز التأجيل، لأن الدليل، اسمع معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من غطفان يريدون أن يترك لهم صنمهم، يريدون أن يترك لهم صنمهم، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جاءوه يسألونه أن يدع لهم الطاغية اللات لا يهدمها 3 سنين. قالوا أجلنا 3 سنين. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة، يقولون اتركها لنا سنتين. ثم قالوا اتركها لنا سنة، ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. ما هو قصدهم؟ قالوا نسلم من سفهائنا ولا نروع قومنا بهدمها، ومع ذلك رفض بالرغم من أنهم ادعوا مصلحة. قالوا حتى لا يكون الأمر مفاجئاً أعطينا مهلة لكسرها. فرفض عليه الصلاة والسلام ما دامت تحت سلطانه وعنده القدرة، وأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لهدمها. والقصة في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. هؤلاء قوم حدثاء عهد بالإسلام، هناك مصر قد يقال في مصلحة في تركها لهم لتأليف قلوبهم شهرا. إنهم خافوا من سفهاء قومهم، أرادوا تأليف قومهم وعدم ترويعهم، ومع هذه المصالح المزعومة لم يسمح لهم بتركها ولا يوم واحد، وأمر بكسرها. فالآن يا إخوان، لم يكن النقاش في قضية تأجيل لظروف أحسن، وإنما أفتى بعدم جواز الهدم. ثم قام عباد التراث الذين يعبدون التراث من دون الله، يقولون هذا اعتداء على تاريخ البشر، على تراث البشرية، والأوثان ملك لجميع البشر. طيب اليهود والنصارى أليسوا يدعون اتباع إبراهيم الخليل عليه السلام؟ اليهود والنصارى يعبدون الأصنام؟ هل اليهود والنصارى يعبدون الأصنام؟ فيقال الأصنام ملك لليهود والنصارى والمسلمين والبوذيين والمجوس والهندوس وكل الطوائف والشيوعيين، الأصنام ملك لجميع البشر. انظر إلى تفاهة الدعوة التي يدعونها، الأصنام ملك للبشرية جمعاء. يا أخي، إذا كانت البشرية قد انحرفت وضلت فنحن نتابعهم على ضلالهم؟ البشرية بدون توحيد بهائم، البشرية بدون الإسلام همج، رعاع، عصابات، ظلمة، فسقة، فجرة، يورثون الكلاب ويتركون الآدميين، يأكلون البراز، بعضهم يأكل البراز، وموسوعة جينيس فيها أشياء من التفاهات والسخافات والأمور المقرفة التي تدل على ما وصلت إليه البشرية من الأشياء الآن. يعقد للرجل على الرجل وللمرأة على المرأة، ويتبنيان ولدا من الملجأ لحل مشكلة الولد. البشرية إذا توصلت إلى شيء مخالف للدين نتركه ولا نزيله لأجل عيونهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قبل البعثة النبوية. نظر الله إلى البشرية فمقتهم، كرههم وأبغضهم عز وجل، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الباقين على توحيد عيسى، كم واحد، والبقية كلهم على ضلال. فنحن إذا ضلت البشرية نراعي ضلالهم ونماشي باطلهم، ومن أجل عيونهم نترك ما أمرنا الله به ورسوله، الأوثان، الأصنام، نتركها من أجلهم؟ أي ضلال هذا؟ أي سخف هذا؟ أي بلاء هذا الذي نزل بالأمة من أناس يضلونها بعلم وبدون علم؟ أيها الإخوة، يقول بعضهم لماذا لا نبيعها على الكفار من أغنياء اليابان وغيرهم ونسلم من تبعة هدمها والهيجان علينا ونأخذ الأموال للمسلمين؟ ولا مانع إذا كان في الأمر مباح وحكمة أن نفعله، لكن إذا علمت يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله حرم ثمن الخمر والخنزير والأصنام، والأصنام. والحديث في البخاري حرم ثمنها، فإذا جاء النص فكيف نخالف النص لمصالح نراها؟ لا يجوز بيعها. حرم ثمن الخمر والخنزير والأصنام. الحديث صحيح، فلا سبيل مطلقاً إلى هذه الجهة. طبعاً من باب أولى أن نرفض فكرة الذين قالوا اتركوها أماكن للسياح يأتون إليها ويتفرجون إليها ويصورونها ويقفون عندها ويتعجبون من أشكالها ويدفعون لنا نقوداً وعملة صعبة تعين ذاك البلد الفقير. إذن نترك شعارات أهل الكفر والشرك واقفة لأجل الدريهمات. ماذا قال الله تعالى؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن لا يجوز جعل التماثيل والأصنام التي جاءت الشريعة بكسرها مصدر دخل للمسلمين، لا يجوز. ومعلوم ما يفعله السياح من أنواع الحرام والموبقات والعري وغير ذلك من جلب الفساد إلى البلاد التي يدخلونها، معلوم جداً. وما ينشرون فيها من الأمراض وغير ذلك. إذن لا يمكن أيها الإخوة أن نفعل حراماً لأجل كسب مادي، لا يمكن أن نخالف التوحيد لأجل مصلحة موهومة. أيها المسلمون، لا يضرنا بحمد الله أن يقوم المستهزئون ويقولون في كتاباتهم من المنافقين الذين ثاروا وفجروا القضية وأنكروا أشد إنكار هذا الإتلاف، قالوا اعتداء على البشرية، اعتداء على التراث، هذه حركة همجية من أناس رعاع لا يفهمون. ثم قال هذا المستهزئ، لماذا لا يوجهون راجمات الصواريخ إلى الشمس والقمر والأعضاء التناسلية لأنها تعبد عند بعض الناس من دون الله؟ فإذا عبد عيسى من دون الله ماذا نفعل به؟ يا أيها الأوغاد من المنافقين الكتاب، ماذا نفعل به؟ والشمس والقمر توحد ربها. منتهى الاستهزاء والسخرية بالذين يهدمون الأصنام والأوثان وينفذون أمراً شرعياً، هكذا يقولون. ولكن أيها الإخوة، لا يضر ذلك كله إذا أن المسلم أرضى ربه فلا يضره من سخط من البشر. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الرد على من قال ضغوط دولية، ضغوط العالم. نقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لو قال إنسان إننا لو حطمناها بدون ضجة ثم عرف الناس أن قد حطمناها، فيها وجهة نظر. لا يلزم أن نعلن التحدي بأعلى صوره قبل البدء في التحطيم لإثارة العالم. قد تكون هذه القضية منافية للحكمة، ممكن تنتقد في هذا الجانب، ممكن تنتقد في هذا الجانب، لكن أن تنتقد الحكم الشرعي، تنتقد التكسير، تنتقد إتلاف الأوثان التي جاءت الشريعة بهدمها، لا يمكن أن يقول ذلك مسلم، لأن هذا ينافي صميم ما في صدره وقلبه، ينافي التوحيد. ينافي ماذا؟ ينافي التوحيد، شيء أصلي أصلي. ممكن تنتقد التوقيت، ممكن تنتقد الأسلوب، ممكن تنتقد طريقة الإعلان عن الهدم، ممكن، لكن تنتقد أصل القضية بل وتقول لا يجوز هدم الأصنام، مصيبة كبيرة جدا أيها الإخوة. وإننا على يقين إن شاء الله أن الله تعالى يجري الأحداث لكشف الناس والمواقف والأشخاص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويعرف الناس حقيقة الفتاوى الرخيصة وحقيقة هؤلاء الذين يعارضون أو لا يجيزون كسر الأصنام. الله عز وجل له حكم، حكم في الأحداث يا إخوة، يا أيها الناس يا مسلمون، الله له حكم في هذه القضية حتى يتبين الناس من أهل الحق من أهل الباطل. الله يكشف بالأحداث يكشف الأشخاص والمواقف. أيها الإخوة، لو أن الكفار أمسكوا بألف مسلم مثلا وقالوا لو كسرتم إلهنا ذبحنا أصحابكم، ممكن أن نترك ذلك لإنقاذ إخواننا؟ لأن دماء المسلمين عزيزة. لو حصل شيء يضطرنا فعلا إلى الترك لأجل دماء، إذن لأجلنا ذلك حتى يأتي الوقت المناسب وننقذ إخواننا المسلمين. فأما إذا استطعنا ذلك فعلناه ولا شك. وما يحدث بعدما نفعله من ردود فعل الكفار، ما يحدث بعد فعله، فإنه ينبغي أن يعالج بالطريقة المناسبة، وينبغي أن تكون العملية كلها مدروسة من أهل العلم والتوحيد، وليس من أهل الضلالة والجهل والبدعة، وليس من الذين يستسلمون للضغوط، وليس من الخائفين وضعفاء النفوس، ليس من أهل الخوار والجبن، وإنما من أهل العدل والتوحيد والشجاعة والقوة والعلم. أيها الإخوة، لا بد من مراعاة المتغيرات والظروف والأحوال. المسلم حكيم، يعلم ما يحاط بالمسلمين. وهؤلاء الكفرة ماضون في هدم مساجدنا سواء حطمنا الأوثان أم لا، وقتل إخواننا سواء تحطمت الأوثان أم لا. ولذلك فإن هذه الأحداث تكشف بوضوح للبشرية معايير المزدوجة والنفاق والكذب الذي ينطوي عليه الغربيون. كم مسجد في البوسنة وكوسوفا قد هدم، وكم مسلم قد قتل، أماكن العبادات، ومسجد البابري في الهند فيه أناس يعبدون الله، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تبين للناس النفاق الموجود عند هؤلاء المتباكين على الآثار. ثم الشيء بالشيء يذكر، ما حكم المتاجرة بالآثار؟ ما هو موقفنا من الأشياء القديمة عموما؟ هل المسلم يدرس التاريخ البشري والحضارات الماضية؟ الجواب نعم، يدرسها ولا شك، ويمشي في الأرض وينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا، ينظر في ذلك كله ويدرس ولا بأس، ويفك الحروف الهيروغليفية وغيرها، ويستفيد من المواد التي بنت بها أولئك الأقوام مدائنهم، ونستخدمها في تطوير العمران ولا شك في ذلك. لكن شيء محرم لا نتركه. نحن المسلمين لا نقضي على كل تراث البشرية ونهدم كل مباني البشرية في العصور السابقة، كلا، نستفيد منها، وإذا كان عندهم وسائل زراعية نستفيد منها، وعندهم مواد اكتشفوها نستفيد منها. وهناك أبحاث في مواد تركها الفراعنة في الأدوية، لا بأس بذلك أيها الإخوة، حكمة. لكن قل لي لو اكتشفنا صليب مدفون عمره 1000 سنة، استخرجنا من الأرض صليبا عمره 1000 سنة من الذي يقول عنه الكفار لا يقدر بثمن، أو يقول عنه بعض المسلمين لا يقدر بثمن، اكتشفنا صليب مدفون من 1000 سنة، ماذا نفعل به؟ نضعه في متحف؟ ننظفه؟ نضعه في المعروضات؟ نعرضه للناس ونأخذ أجرا على العرض؟ نجذب به سياح؟ صليب مأمورين بكسره، ونقض التصاليب من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وعيسى سينزل ويكسر كل صليب في الأرض. هل تقول هذا تراث تاريخي ليس له، لا يقدر بثمن، أم تكسره فورا لأنه صليب؟ ما هو الموقف الشرعي؟ يجب أن نجيب، أن نكون واضحين. تمثال لذوات الأرواح نفس الشيء، اكتشفنا بالحفريات تماثيل لذوات الأرواح، أصنام كانت الرومان، كانت الوثنيون من قبلنا يعبدونها، ماذا نفعل فيها؟ نحطمها طبعا، أقل شيء نكسر الرأس نزيله، وقد يكون تمثالا عاريا، وهناك تماثيل عارية كثيرة فيها العورة المغلظة منحوتة نحطمها، صليب نحطمه، لكن أواني فخارية. وجدنا أواني فخارية، وجدنا أشياء عليها نقوشات غير التماثيل، غير ذوات الأرواح وغير الصلبان، لا بأس أن نأخذها، لا بأس أن نتاجر بها، لا بأس أن تضعها في متحف يرى الناس ما حصل في العصور السابقة وما كانت البشرية كيف كانت تبني وماذا كانت بأي شيء كانت تشرب وتأكل، ما نوع صحافهم وآنيتهم، ما نوع أسلحتهم، أسلحة قديمة ضعها في المتحف يراها الناس، لا مانع من ذلك. لكن تمثال ذوات أرواح، صليب، أشياء جاءت الشريعة بالنص 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 على إتلافها يجب أن تتلف. نرجو أن تكون القضية لعباد التراث الذين يعبدون التراث من دون الله قد اتضحت، وموقف المسلمين من الأشياء التراثية أن يكون قد اتضح. ثم إن هذه الأحداث ولله الحمد كشفت القوة الإسلامية عند أهل الحق والإصرار عليه، والهزيمة النفسية الموجودة عند أهل الباطل وما هم عليه. وقد تفتقت بعض الزيارات لبلاد أفغانستان عن كشف بعض الحق الموجود عندهم ورفع شيء من الظلم من الدعايات المغرضة بشأن المرأة الموجودة عندهم، عندما رأوا كليات لفتيات 1200 طالبة طب يتعلمن الطب دون اختلاط. انكشفت الحقيقة في إتلاف مزارع المخدرات وغير ذلك. لقد كان هناك إيجابيات كثيرة ونطلب المزيد، فإذا كان في تلك البلاد أو في غيرها قباب على الأضرحة فيجب أن تتلف، أيضاً أبنية على القبور يجب أن تزال. المسألة ليست في ذوات تماثيل ذوات الأرواح فقط، أبنية على القبور تزال، قبور تعبد من دون الله يزال ما عليها وتجعل كما فعل أئمة الدعوة وغيرهم، كما أرجعوها على ما جاء في السنة. ولعل هذه الأحداث تكون دافعاً لعلماء المسلمين وللدعاة الصادقين أن يحرروا المسائل العلمية وأن ينطلقوا من الأدلة الشرعية، وأن لا يكونوا منطلقين من الضغوط الخارجية ولا من الهزائم النفسية أمام الكفار، فليقولوا ما شاءوا، فنحن للإسلام جند وفداء، ولا يضرنا ما قال. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أليس هذا ما قال الله في كتابه؟ فنحن نريد دائما أن نعيش بدون هجوم من الخارج؟ الله قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وهنا سمعنا أذى كثيرا. والمسلم يصمد للحق ولا يتوانى. ونقول إن مسألة ميزان المصالح والمفاسد يجب أن تتم بعلم، وأن تكون المصالح مصالح حقيقية وليست مصالح وهمية جاء الشرع بإبطالها مراعاة لعيون الكفار نؤجل هدم أوثانهم. ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ثقيف هذا أبدا. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا في هذا العالم الذي كثر فيه الخلط. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الأمور وأن يرزقنا اتباع الحق وأن يجعلنا من أهل الدين ومن أهل التوحيد. نسأل الله أن يجنبنا الشرك وأهله والبدعة وأهلها والجهل وأهله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلدنا هذا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا نصرة إخواننا ولا تجعلنا من الذين يخذلون المسلمين. أيها الإخوة، نبينا قال المسلم أخو المسلم لا يخذله، وخذلان المسلمين وخصوصا عندما يفعلون الحق، خذلانهم بالهجوم عليهم من أعظم المصائب. ومن أراد أن يخذله الله في الآخرة فليخذل إخوانه المسلمين في الدنيا. اللهم اجعلنا ممن نصر الدين، اللهم اجعلنا ممن نصر المسلمين على الحق يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم.